نواصل أحبائي تأملاتنا بنعمة الرب في سفر نشيد الإنشاد الأصحاح الخامس. نشيد الإنشاد خمسة، نقرأ من عدد 9. السؤال الشهير الذي سألته بنات أورشليم للعروس قائلة: ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء؟ ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا؟ أجابت العروس: حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة، رأسه ذهب إبريز، قصصه مسترسلة حالكة كالغراب، عيناه كالحمام على مجاري المياه، مغسولتان باللبن، جالستان في وقبيهما، خداه كخميلة الطيب، وأتلام ريحين ذكية، شفتاه سوسا تقطران مرا مائعا، يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، سقاه عمود رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز، طلعته كلبنان، فتى كالأرز، حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. آمين. كان واضح يا أحبائي من بحث العروس عن الحبيب ومن سؤالها عنه بطريقة مملوءة بالاشتياق أن هذا الحبيب متميز عن كل الأحباء. واضح أنها كانت تسأل بلهفة تعبر ليس عن مجرد رغبة عابرة تحاول إشباعها، لكن كانت صيغة البحث والسؤال عنه أنها تبحث عن شخص لا تستطيع أن تعيش لحظة واحدة بدونه. ولهؤلاء أحبائي يعلن الرب ذاته، أن الرب لا يعلن ذاته لنفس تشعر أنها تستطيع أن تعيش بدونه، لكن يقول: تطلبونني فتجدونني، لكن يضع شرط: استطلبونني بكل قلبكم. من يطلب الرب بغناوة برخاوة لا يمكن أن يجد، لكن الكتاب علمنا أن الرخاوة لا تمسك صيدا. هل الرب بالنسبة لنا شخص مهم، وجوده في حياتنا شيء لا نستغني عنه؟ هل الشركة معه، هل الشعور برضاه، هل الفرح به، هل الجلسة اليومية للتلذذ به، هل الصداقة والعلاقة الشخصية معه يوميا، هل هذه أشياء تمثل لنا شيئا من أشياء أم هي كل شيء؟ أحبائي، إننا نعيش في عالم اعتمدنا فيه كثير على العظات وعلى حضور الاجتماعات وعلى الكلام الكثير والسمع الكثير، لكن ربما أهملنا كثيرا هذا الشيء الهام: الاختلاء بالرب، الجلوس معه، التعرف عليه، تذوق حلاوة اكتشاف شخصيته، معرفته معرفة عن قرب، التمتع بالوعد العظيم الموجود في يوحنا 14: إن من يحبني يحفظ وصاياي، وأنا أحبه وأعمل إيه كمان؟ وأظهر له ذاتي. يعني أظهر له ذاتي؟ يعني يشوفني، يعني أعلن له عن نفسي بطريقة تجعله يسير في يومه، يقدر يقول بجراءة: أنا شفت الرب النهاردة، أنا اتقابلت معاه، أنا جلست في محضري لقد رأيته. طبعا مش عيانا، لكن قوة الرؤية بالإيمان، صدقوني يا أحبائي، إنها ليست فقط لا تقل بل تزيد عن قوة الرؤية بالعيان. إن من يرى الرب بالإيمان، إن من يشبع بحضرته بالإيمان يستطيع أن يقول رأيته، عاينته. ألم يقل الكتاب طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، إن عيونهم تقع عليه يرونه. إنها ليست كلام مجرد يعني أحاسيس بالله، ليس مجرد أشعر أن الله سامعني، لكن الأمر أعمق من هذا. أظهر له ذات أن الأمر لا يتوقف على حدة إبصاري أنا لأكتشفه، لكن هو بيقول أظهر له ذاتي، يعني هو اللي متولي هذا الأمر، هو اللي هيكشف نفسه، هو اللي هيظهر ذاته. ويقينا هو لن يفشل في أن يظهر ذاته إظهارا كاملا. الرب ساعدنا أحبائي علشان يكون عندنا نفس الرغبة العارمة العميقة اللي كانت عند العروس وهي تبحث عن الرب. وبلا شك إن أسلوبها في البحث عنه جعل الآخرين يتساءلوا، ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفينا هكذا. وأشرنا أحبائي في المرة السابقة أنه لا يوجد شيء ينشئ الرغبة في من حولنا لمعرفة المسيح إلا الأسلوب الذي به نحن نبحث عن المسيح. لو شعر المحيطين بنا أن المسيح يمثل لنا كل شيء في الحياة، إذا حسوا أن اللقاء به شيء مهم في يومي، إذا شعروا أن وجودي عند قدميه في الاجتماع ده شيء لا أستطيع الاستغناء عنه، إذا شعروا أن كل فرصة أستطيع أن أتقرب فيها إلى محبوبي شيء بالنسبة لي مسألة حياة أو موت، إذا شعروا كده يقينا هينجذبوا نحو ذات الشخص الذي أثر بهذه القوة على عواطفي ومشاعري. مين الشخص اللي بيعمل؟ مين اللي بيعمل كده في هذه الأيام؟ أيام التي بردت وفترت فيها محبة الكثيرين مش نحو الرب بس، لكن حتى الناس نحو بعض، حتى في العلاقات العائلية والاجتماعية ضعفت المحبة في هذه الأيام. فين الشخص اللي يقدر يجذب القلب بهذا الشكل؟ بدأت توصف أوصاف هذا الشخص، وصفت وصف عام تأملنا فيه المرة السابقة، أبيض وأحمر معلم بين ربوع، لكن بدأت تصف فيه أيضا وصفا تفصيليا لأفكار سامية وعظيمة عن ربنا يسوع المسيح. فأول ما بدأت، بدأت برأسه، والرأس بلا شك تكلمنا عن أفكاره. وجميل يا أحبائي إذا أردنا أن نتعرف على شخص، فأكثر شيء يعبر عن حقيقة هذا الشخص ليس كلامه لكن أفكار. فما أكثر ما يتكلم الناس كلاما حسنا لكن القلب مبتعد. ألم تكن هذه حالة إسرائيل؟ هذا الشعب يكرمني بشفتي أما قلبه فمبتعد عني بعيد. أحبائي دعونا نسأل أنفسنا، ما هي أفكار؟ مش ما هي أقوال، لكن أنا بفكر في إيه؟ عندما لفت نظرها جمال هذا الشخص، كانت حكيمة في وصفه، فابتدأت بالشيء الخطير الذي يشكل شخصية الإنسان. في سفر الأمثال يقول كما يفتكر في قلبه هكذا هو يعيش أفكار. فعندما بدأت تصف الرب يسوع المسيح، أول شيء جذبها في هذا الشخص هي أفكار. إيه أفكار المسيح؟ ما الذي أعجبك في أفكار المسيح؟ قالت رأسه ذهب إبريس. مش هقول أفكاره كانت أفكار حلوة أو حلوة قوي أو حلوة قوي قوي أو هقعد، لكن باختصار إن أفكاره ذهب إبريس. والذهب في الكتاب يكلمنا عن كل ما هو إلهي، يكلمنا عن العظمة التي تليق بالله، كلمنا عن اللاهوت في نقائه لما كان في تابوت في خيمة الاجتماع بيشير إلى ربنا يسوع المسيح. وكلنا نعلم أن التابوت يتكلم عن الله المتجسد، اللاهوت الذي اتحد مع الناسوت، كان الناسوت مشارا إليه بخشب صمت الذي لا يفسد، الناسوت القدوس، لكن كان الخشب مغلفا بذهب نقي. فهو يكلمنا عن اللاهوت، ثم أيضا ألواح من خشب الصمت مغلفة بذهب نقي، تكلمنا عن الإنسان المسكين الذي اكتسب البر الإلهي، وهكذا. أحبائي، الذهب في الكتاب يتكلم عن كل ما هو إلهي. فإذا سألنا ما هي أفكار المسيح اللي خلتك أعجبت بيه، منجذبة لشخصه، ليه المسيح هو بس اللي مالي عينك؟ ليه المسيح يا مؤمن بس هو الشخص اللي انت مقتنع بيه؟ هو الشخص الوحيد اللي انت بتحترم اراءه؟ هو الشخص الوحيد اللي بتسأل نصيحته ومشورته في وقت حيرتك؟ ليه بس هو المسيح اللي بتلتمس تعزيته في وقت حزنك؟ ليه هو الشخص الوحيد اللي بتسأل رفقته في مشوار الحياة الصعب؟ ايش معنى هذا الشخص؟ قالت لأن رأسه ذهب إدريس، لأن أفكاره أفكار إلهي. أحبائي، ما أمر النتائج التي سنحصدها لو عشنا بجوار شخص يفكر أفكارا غبية؟ لكن ما أعظم المسيح، اضمن تماما سلامتك وأنت تسير بجواره، لأنه لن يقدم لك فكر إلا فكر شكله إيه؟ إلهي، أفكاره إلهية. ما هي صفات الأفكار الإلهية أحبائي؟ ما أروع الأفكار الإلهية، ما أجملها. يعوزني الوقت لكي أعدد ما وصف به الروح القدس في الكتاب الأفكار الإلهية، لكن بس أقول عنها شيء واحد، إنها في مجملها أفكار خير لا شر. إن الأفكار، يقول الكتاب في نبوة إرميا أصحاح 29، إن الأفكار التي أنا مفتكر بها عليكم هي أفكار إيه؟ خير. أحبائي، لا يدور في قلب الله وفي ذهن الله إلا كل ما هو صالح، كل ما هو خير من نحوك. إن هذا الشخص الذي يسير معي لن يفتكر من نحوي إلا كل ما هو خير، خير. أحبائي، إني لا أضمن نفسي يوما واحدا في أن أفكر كل أفكار خير، لكن ممكن 10 أفكار خير ويطلع فيهم واحدة شر، رغم أني بحاول بكل جهدي أن تكون أفكاري أفكار خير. لكن الشخص اللي بيمشي معي، هذا الشخص العظيم ربنا يسوع المسيح الذي احتمينا فيه والذي نسير معه، الأفكار التي هو مفتكر بها علينا هي أفكار خير. قال المرنم: أفكارك من نحونا صالحة على الدوام، أعمالك عجيبة تفرح إلى التمام. هذه الأفكار أفكار صالحة، لأن الله لما نتأمل في طبيعته يقول عنه يعقوب في رسالته إن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. الله ما يفهمش في الشر، الله ما يعرفش في الغلط، الله قدامه الغلط ما يفهمش فيه، ما يعرفوش، لأنه غير مجرب بشرور، ما جوهوش إلا كل الصلاح المطلق، ما جوهوش إلا كل الخير، ولما هيفكر فيا مش هيفكر إلا بالخير. أحبائي، هذا هو الإله العظيم اللي احنا ماشيين معاه، وبالتالي ما فيش حاجة هيعملها معايا إلا وتكون خير. دي لغة الإيمان في رومية 8، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، لأنه إله ما بيفكرش إلا بالخير. بس نلاحظ شيء أحبائي، أن الكتاب يحدثنا كثيرا ليس فقط عن أفكار الله، لكن بيجيب كلمة تانية يقرنها بفكر الله، طرق الله. يمكن تتذكروا إشعياء 55 يقول كده: لأنه ليست أفكاري أفكاركم ولا طرقي طرقكم يقول الرب. في فرق بين أفكار الله وطرق الله. أفكار الله مقاصده الصالحه دائما من نحونا. طرقه هي الاساليب التي يستخدمها الله لكي يحقق فينا ولنا هذه الافكار الصالحه. افكاره صالحه تماما وطرقه ايضا. يقول الرب بار في كل طرقه، بار في كل طرقه. بس في فرق بين الافكار والطرق. افكاره مريحه دائما، لكن طرقه يمكن احيانا ما بتكونش مريحه لي، بتكون مؤلمه. كثيرا ما يسلك الرب طريقا مؤلما مذلا، طريقا موجعا لكي يحقق فكره صالحه ومريحه. شوف كده في تثنية 8، اذلك واجاعك. دي افكار ولا طرق؟ دي ها، دي طرق. هو مش فكره ابدا الذل ولا فكره ابدا الجوع، لكن اذلك واجاعك لكي يحسن اليك في اخرتك. اذلك واجاعك واطعمك المن. ما هي افكاره؟ افكاره الاحسان في النهايه، افكاره انه هيديني خيرات عظيمه في النهايه. عايز يرقيني، عايز يعليني، عايز ينقيني، عايز يخلصني من شوائب، عايز يخلصني من اعوجاج في الحياه. من الاعوجاج، من الاعوجاج يا احبائي. مش قال كده الكتاب تثنية 32 عن الانسان جيل اعوج وملتوي؟ من شخصياتنا اللي ما فيهاش الاستقامه، في حين ان الرب كم من مرات، مئات المرات يقال عنه في الكتاب الرب مستقيم. الرب يحب الاستقامه، لكن احنا احبائي اشخاص للاسف ملتوين معوجين. مش بس في تثنية 32، لكن في فيليب 2 ايضا، تضيئون بينهم كانوار في وسط جيل معوج وملتوي. احنا بنحب العوج، معوجين لكي يجعلنا مستقيمين، لكي يجعلنا نسلك بالاستقامه، لكي يجعل افكارنا حسب افكار، لكي يجعل سلوكنا مرضي امام، لكي يغير شخصياتنا المعوجه. كثيرا ما يسلك طرق قد تكون مؤلمه. ليست افكاري افكاركم ولا طرقي طرقكم يقول الرب. لكن احبائي، بالنسبه للشخص اللي بيشتاق للشركه مع الرب، الرب مستعد ان يعلن مش بس طرقه لهذا الشخص، لكن يعلن ايضا افكاره. ولاحظوا ثلاث نوعيات من المؤمنين. نوعيه كلمنا عنها الكتاب ان كل ما تشتاق اليه هو معرفه اعمال الله، اختبار اعمال الله. يعني جاله مرض، ممكن يكون فيه اكثر من رد فعل تجاه المرض. رد الفعل المنتشر بين عامة المؤمنين، اول ما بيجي له المرض عايز ايه؟ عايز خير، عايز عملية الشفاء. اهو ده اسمه عايز يعرف اعمال الله. لكن في مؤمن تاني يبدأ يتأمل في لماذا سمح الرب بهذا المرض. يبدأ يتناول المرض على انه من طرق الرب التي يتعامل بها الرب معه، فيبدأ في قبول هذه الطرق حتى وإن كان لا يعرف فكر الله من ورائها. لكن في نوع ثالث أرقى وأرقى، ومجرد ما الرب يدخله في المرض يمكن يقدر يوصل ويعرف فكر الله اللي عايز يوصل له من وراء هذا المرض. مزمور 103 يقول عرف موسى طرقه وبنو إسرائيل أفعاله. موسى لأنه كان قريب من قلب الرب، كان الرب يكشف له طرقه، يعني يقول له أنا بعمل بالطريقة دي، ده أسلوبي لتحقيق غاية معينة. لك ربما موسى بالرغم من أنه كان يكلم الرب كما يكلم الرجل صاحبه، لم يصل إلى معرفة قلب الله وأفكار الله. لكن دي صارت من امتيازنا في كورنثوس الأولى 2، يقول لأنه من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا. من عرف فكر الرب؟ من سبق فأعطاه فيكافئ؟ أما نحن فلنا فكر المسيح. ليه لينا فكر المسيح؟ لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، وهذه الأمور الموهوبة لنا من الله أعلنها الله لنا بروحه. أحبائي، كم هو سامي، كم هو أمر مجيد، مش إن احنا نبقى مجرد ناس بنختبر أعمال الله، لكن ناس بنفهم في طرق الله، وكمان بنفهم أفكار الله. هو ده الرقي، إن أفكار الله التي عرفتها العروس هي قمة الشركة، أن أعرف فكر الله. يا سلام على المؤمن الفاهم لفكر الله، تلاقي مؤمن ثابت، مؤمن صلد، مؤمن تضربه الرياح فلا تزيده إلا رسوخا، مؤمن تأتي عليه التجارب فيحسبه كله فرح. ما أروع منظر مؤمن ينطبق عليه فعلا. الصديق كالنخلة يزهو، كالأرزي في لبنان ينمو، يقول عنه أما الصديق فكشبل ثبيت. أهو ده المؤمن الفاهم لأفكار الله. لكن أحب أقول شيء أخير عن طرق الله وأفكار الله. كثيرا ما تكون طرق غامضة، وكثيرا ما تكون أفكاره عالية وبعيدة. علشان كده يقول ما أبعد أحكامه أو أفكاره عن الفحص، وإيه كمان؟ وطرقه عن الاستقصاء. كثيرا ما لا نستطيع أن نكتشف الأفكار والطرق، وعندئذ علينا أن نصمت وننتظر أمامه، ونحن موقنين أنه هيجي يوم وهيكشف لنا الرب أفكاره وسيعرفنا طرقه. كثير أحباء الرب وهو بيشتغل فينا ما يقدرش يعرفنا فكره، لأن لو قاله لنا مش هنفهمه غالبا، وربما نتذمر ونئن. فينهي الرب عمله، وبعد ما ينهي عمله يجبني ويعمل ايه؟ ها، ويفهمني ويقول لي انا كنت اقصد معاك كذا وكذا وكذا. يمكن فيها صوره، تقدر في صوره في الكتاب توضح لنا الحكايه دي. لما قال له ارني مجدك، عايز اشوفك، نفسي اشوفك يا رب. واحنا عارفين الاحتياطات اللي الرب وضعها لموسى، لكن في النهايه يقول لنا الكتاب حاجه جميله، انه راى الرب منين؟ ها، من وراءه. بعد ما الرب عبر بدا يشوف الرب. واحنا كتير ما بنكتاس في اشياء، لا بنعرف طرق الرب ولا بنعرف افكاره فيها، لكن بعد ما بتنتهي معاملات الله معنا بنعرف فكره ونفهم طرقه. ربي ساعدنا احبائي، ربما اثناء ضيقه معينه، اثناء الم معين، بنكون مش فاهمين، ده ما يزعجناش، لكن نظل منتظرين الرب، وبلا شك سيعرفنا افكاره ويفهمنا طرقه. وربما تبقى بعض الأفكار غير معروفة وكأنها ألغاز. مؤمن بيخدم حلو، ويدوب بدأ الخدمة النشيطة العظيمة بتاعته، وهيرودس يقبض عليه ويضعه في السجن، وفي لمح البصر نلاقيه يعمل ايه؟ ها، يقطع رأسه. ده مين ده؟ يعقوب. قطع رأسه، بعدها بفترة بسيطة جدا قبض على بطرس وألقاه في السجن، والصبح ناوي يقطع رأسه، لكن الرب ينجيه. ليه الرب نجى بطرس وليه ما نجاش يعقوب؟ وهكذا أحبائي، قيسوا على هذا الكثير. مؤمن يدوب طلع من تجربة وهيشم نفسه بعد سنوات في الألم، لكن فجأة بمجرد ما الرب رفع عنه التجربة نجده يصاب بتجربة جديدة، وكلنا نقول ليه يا رب، ونضرب أخماس في أسداس. في أشياء كثيرة أحبائي من أفكار الله وطرق الله ستظل مجهولة، لكن مش مجهولة إلى الأبد. لكن في يوم قال عنه في سفر الرؤيا صح 11، حتى يتم سر الله. الألغاز اللي قدامنا دي، دي أسرار الله، هيجي يوم قريب والرب هيعمل إيه؟ هيكشف، هيكشف كل شيء ويعلن كل شيء. هذا ما عرفته يا أحباء العروس عن أفكار الله. أحبائي، كم هو شيء مجيد أن نعيش ونحن تحت وصاية شخص أفكاره هي أفكار الله، رأسه ذهب إبليس. لكن مش بس اتكلمت عن رأسه، وصفت أيضا شعره، وقالت مش شعره لكن قالت قصصه. وبعدين تقول وصف جميل مسترسلة. يا أحبائي، واضح أن العروس عندما بالروح القدس نطقت بهذه الأقوال بلا شك كانت لا تقصد جمالا طبيعيا 100%. يعني ما اعتقدش ان واحد يوصف واحد عايز يقول عنه انه جميل او يقول رأسه ذهب، يعني مش نوع من الجمال ان انا اقول عن واحد رأسه ذهب، لكن بلا شك كانت تقصد المعاني الروحية من وراء هذه الاوصاف المادية. بعد كده بتقول قصص مسترسلة حالك كالغراب. في استرسال قصصه على طول يجي الأذهان سفر العدد أصح 6 عن النذير الذي لا يعلو رأسه موس، ممنوع أنه يقص شعر، يرخي شعر. إيه معنى إرخاء الشعر؟ إرخاء الشعر معناه الخضوع، إنه رجل، إنه رجل رأس الخليقة، رأس المرأة. صحيح انه له المسيح رأسه، لكن في بيته هو رأس، لكن هذا الرجل باختياره برغبته بياخد مكان الخضوع وبيرخي شعر. احبائي، الشخص الخاضع دي عملة نادرة في هذه الايام. المؤمن الخاضع اللي مش اللي بيخضع احيانا غصبا عنه لانه ما قدامهوش غير الخضوع، لا هنا ما تقصدش عن المسيح كده، لكن تقصد عن المسيح ان تكوينه عندما اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس كان كيانه من الداخل كله هو كيان الخضوع. شخص خاضع، يعني خاضع يا احبائي ببساطة يعني ربما يكون عنده رغبة عميقة مقدسة في شيء معين، لكن يأتي الأمر الإلهي بعكسها، يمشي ولا رغبته ولا وراء الأمر الإلهي، وراء الأمر الإلهي مباشرة. أهو ده الخضوع، دون شعور بالحرمان أو دون شعور بالألم، لأني أن أفعل مشيئتك يا إلهي. التمرد مثل الكبرياء تماما، وهي نابعة من الكبرياء. قال كده صموئيل لشاول، شاول اللي ما يعرفش الخضوع، قال له كده المسرة الرب بالذبائح مثل بالاستماع إلى كلام الرب. هو ذا الاستماع أفضل من الذبيح والإصغاء أفضل من شحم الكبش، لأن العناد كالوزن والتمرد كالعراف. إن التمرد كالعراف. أحبائي، لو تأملنا في حياة الرب يسوع المسيح سنجد على قدر ما سما في عظمته، على قدر ما أنه يستطيع أن يحرر الملايين. شوف القوة الشخصية اللي كانت في الرب يسوع، شوف الروعة، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. إنه يحرر، لكن هو في ذاته أخلى نفسه أخذا صورة إيه؟ هذه العظمة الحقيقية، إنه حر، بل إنه الحر الوحيد، لكن في خضوعه للآب وفي محبته للآب كان باختياره يخضع مطيعا في كل شيء. هو ده الكمال الأدبي أحبائي. قصصه مسترسلة، ما قصهاش ولا يوم، ما فيش في يوم ما كانش في هذا الخضوع على الله، لكن باستمرار يرخي شعر، باستمرار أن أعمل مشيئتك يا إلهي صلاته. شوفوا أحبائي، هذا الحق أدركه وهو بعد طفل، لما أمه بحثت عنه بين الرفقة، وبلا شك وهي ذاهبة لتبحث عنه يمكن كان في ذهنها أنه بين الرفقة اللي في السن دول يحبوا يعملوا هواهم، يعملوا أغراضهم. طفل في سن 12 سنة يبقى عنيد جدا وبيبقى عايز يعمل اللي في دماغه هو، ظنته بين الرفقة، لكن لما راحت تبحث عنه وجدته مش بين الرفقة، لكن بين الشيوخ جالسا يسمعهم ويسألهم ومش بيعرفوا يجاوبوا، فيقول الكتاب فبهتوا من فهمه، مش وأسئل لكن فهموا ايه كمان وأجوبته، هو اللي كان بيجاوب. وبعد كده لما نزل معاهم، شوفوا أحبائي هذا الكمال، ألم تعلم أنه ينبغي أن مش أعمل ما لأبي، مش أعمله، مش أتممه، لكن أن أكون. عارفين الرسول لما يقول لتلميذه تيموثاوس اهتم بهذا، كن فيه، إنه يعيش في هذا الأمر، فيما لأبي. حياتك فين؟ فيما لأبي، معجون بالطاعة لأبي، فيما لأبي. لكن العجيب يا أحبائي، لأنه فيما لأبي يتضمن أن أخضع لوالدي، بعدها على طول يقول نزل معهم وكان إيه؟ خاضعا لهم، كان خاضعا لهم. أحبائي، إن أعتقد أن السر المآسي الكثيرة في حياة المؤمنين هو في عدم الخضوع للرب. إحنا مش بنخضع، وإن خضعنا أحيانا نخضع ذلا واستسلاما، ليس بشكر، ليس بفرح. لسنا، ويا ما برنم، يا ما برنم، خزف أنا بين يديك أيها الفخار الأعظم، اصنع بي وعاء أخر، اعمل فيه اللي أنت عايزه. يا ما بنقول الكلام ده، لكن يا أحبائي ما أكثر عنادنا عندما يدخل بنا الرب فعلا إلى بيت الفخار ويضعنا على الدولاب. ما أكثر الصراخ الذي يسمع، ما أكثر الشكاوى التي تنشر على خدام الرب وعلى المؤمنين، ما أكثر التمرد وكلمات التمرد التي تسمع، ما أكثر الأنين. إننا ليس بالسهل نخضع لمشيئة الله، لكن الرب يساعدنا. أحدا أنت يبقى سهل علينا الخضوع كسيدنا، يقول كده من أجل السرور الموضوع أنا معامل إيه؟ احتمل الصلاة، هو كانت لذته في الخضوع. لكن احنا علشان نقدر نتشجع ونخضع، نحتاج أن نعرف أن الله عندما يدخلنا إلى بيت الفخاري له قصد مبارك، له فكر سامي، إنه يريدنا أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، إنه يريد أن يبغى ضغطات مؤلمة لكي يكسر العناد، علشان يوصلنا لشخصية، شخصية بيكرهوها بتوع الطب النفسي، يقول ده سبميسيف، ده ما ينفعش. لكن ياريت نكون في علاقتنا مع الرب سبميسيف، ياريت نكون خاضعين، ياريت نكون ناس كده زي داود. شوفوا داود، داود الشخص العظيم في الحروب اللي تقول عنه أبيجيل سيدي يحارب حروب الرب، هذا الشخص المقدام في المعارك، لكن أمام الرب عامل زي طفل صغير. مرة سأل الرب وقال له يا رب هل أنزل وأخلص قعيلة؟ رد عليه الرب وقال له أنزل، اذهب وخلص قعيلة. راح وبنقول لرجالته يلا بينا، قالوا له إحنا خايفين في يهوذا نروح ننزل الفلسطينيين، انا حاطط انا مش عارف، انا يعني الرب قال لي كده، لكن يمكن كلامكم يكون صح. متواضع، شخص خاضع، انا مش متمسك برايي. تيجي كلمه ما احلاها بحبها كثير، فعاد داود وسال الرب. هو راح سال الرب، لكن الناس بتقول له انت غلط، يمكن اكون غلط، يمكن اكون غلط، انا مش متمسك برايي، يمكن اكون فعلا مش واخد بالي. فعاد وسال الرب هل رايت مؤمنا يرى في نفسه دائما احتمالات الخطأ؟ هل رأيت في مؤمنا يعلن استعداده دائما أنه بالتضاع يراجع أفكاره؟ هل رأيت مؤمنا إذا ثقلت عليه يد الرب يقول هذه الكلمات اتركه لأن الرب قال له سب داود؟ هل رأيت مؤمنا مستسلم للرب في كل معاملاته؟ سمي المؤمن ده قصصه إيه؟ مستسلم، أهو ده نذير، ده نذير، إنه شخص لا تسيره رغباته، لا تسيره أهواؤه، بل لا تسيره أفكاره حتى التي يرى أنها ممتازة. شخص لا يثق في فكره، لكن شخص باستمرار يعود ويسأل الرب ماذا تريد مني يا رب أنا أفعل. هذا الخاضع يا أحبائي، هذا اللي بيرخي قصصه، اللي بيعلن استعداده للطاعة في كل حين. قصصه مسترسلة، لكن بتوصفها وصف تاني، تقول عنها ايه؟ حالك كالغراب. غراب لما يحط في حقل من الحقول بيبان على طول بشدة، لانه في وسط المزروعات والالوان الخضراء يبان بسواده الحالك، بيبان يظهر على طول، ومش ممكن تميز الغراب بالليل. علشان كده ما لقيتش حاجة شديدة في سوادها مثل الغراب، فقالت عنه قصص مسترسلة حالكة كالغراب. وكلنا عارفين أنها تقصد في هذا الشخص الكريم أنه لا يشيب، لا يشيخ، لا يعض فيه الزمن فيغيره. 120 سنة، وكانت 120 سنة مش زي بتاعتنا الأيام دي الواحد كل سنة يتعلم له درسين ثلاثة، لا، لكن موسى كان كل يوم بسنتين من بتوعنا أحباء. يا على الدروس اللي تعلمها، كم من دروس تعلمها في بيت فرعون، مش حكمة المصريين ما أقصدش كده، لكن أقصد واحد وصل تعليمه من الله، وصل تعليمه من الله في عرش النعمة في محضر الله، انه بعدما كبر ابى ان يدعى ابن فرعون. ده كان شكله ايه؟ ده كان تعليمه وصل لانهي مرحلة من مراحل التعليم الالهي يا احبائي؟ فين احنا؟ وده ايه؟ ده كان مجرد سنة اولى بتاعت موسى، سنة اولى بتاعت موسى حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر، مفضلا بالاحرى ان يزل مع شعب الله. ده مش عرش، ده لو شقة كويسة يمكن ما نسيبهاش عشان المسيح، ده لو 10,000 جنيه، ده احنا يعني ما فيش داعي، خلينا في سيدنا وفي الرجال اللي بانت فيهم بصماته. سنة أولى بتاعته كانت بهذا المنظر، سنة تانية بتاعته 40 سنة في البرية يتعلم من الله كيف يرعى، يعد لقيادة ملايين حتى يصل بهم إلى مشارف كنعان، وبعدين 40 سنة مع الشعب، وما أعظم الدروس التي تعلمها. لكن بعد 120 سنة اختبار لهذا الشخص، يكتب عنه ويقول إني أنادي باسم الرب، تعالوا لما أعلن لكم اسم الرب، أعطوا عظمة لإلهنا، هو الصخر الكامل صنيعه، إله أمانة لا جور فيه البتة، صديق وعادل هو، إنه إله لا يتغير، إله ثابت، إله مش كل يوم بفكر، إله ما يخونش، إله مش بعد سنة ولا اتنين هيغير أفكاره من جهتي، لكن يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. إن كلمك بالخير فهو لابد أن يتمم هذا الخير، إن وعدك بالبركة فلو بعد 100 عام سيعطيك هذه البركة. يا سلام على اللي عرفوه كالب بعد 40 سنة تقريبا أو 38 سنة يروح ليشوع ويقول له أنت تعرف الكلام الذي تكلم به الرب عن فم موسى من جهتي ومن جهتك، أنت عارف الكلام اللي قاله الرب يا يشوع؟ إيه الكلام اللي قاله يا كالب؟ قال إن الأرض التي وطأتها قدمك ستكون لك نصيبا، أعطني هذا الجبل. بس الكلام ده فات عليه 38 سنة يا كالب. لا، الرب لا يتغير، الرب في مواعيده لا يتزعزع، هو أمس واليوم وإلى الأبد. يقول له كده أيضا في مزمور 102، طبست في عبرانين 1، وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يدك، هي تبيد وأنت تبقى، كان داء تطويها فتتغير، لكن أنت حلوة، أنت زي ما أنت وسنوك لن. رب ادينا نعمة لكي نطمئن، الذي حملنا كل الأيام القديمة هو الذي نجانا بينجي لنا، ثقة في أنه سينجي، إني عالم بمن أمان من جهة الماضي موقن أنه إيه يا عم من جبت الثقة دي؟ أصلي عارفه أنه ما بيتغيرش، حتى لو الظروف اتغيرت، الظروف اتغير في كوكبنا الغلبان ده، لكن هو عنده ظروف، هو ما عندوش ظروف، هو ما عندوش مشاكل، هو ما عندوش جو ومناخ وظروف وتقلبات، ما عندوش الكلام ده، لكن هو المستريح المستقر الساكن الذي لا يتغير. قصص مسترسلة حالك كالغرب. وبعدين أختم بكلمتين عن عينيه كما وصفتهم العروس. وصفت العينين الحقيقة، وإحنا عارفين إن العين هو أسلوب النظر، بيبص للأمور إزاي، اتجاه القلب. فقالت عنها 3 صفات، قالت إنها كالحمام على مجاري المياه، الصفة الثانية مغسولتان باللبن، الصفة الثالثة جالستان في وقبيهما كالحمام على مجاري المياه. الوداعة والرقة واللطف. مغسولتان باللبن يعني من كثرة نقاوة بياض العين ترى فيهم الطهارة والعفة، نظرة طاهرة. ثم جالستان في وقبيهما ترى أن ولد العين لا يتحرك يمينا ويسارا كثيرا، لا يتسع ويضيق كثيرا، لكن عاملين ايه العينين؟ جالستان مستقرين، عينان ليست زائغتان يمينا ويسارا تريد ان تلتهم كل شيء بالنظر والتطلع، لكن لها اتجاه محدد. يبقى في وداعة في نظرته، في نقاوة في نظرته، في ثبات في نظرته. الوداعة احبائي كانت تظهر في عيني الرب يسوع في رقة نظراته في مواضع متعددة. يعوز بالوقت لكي أذكر لكم، لكن ممكن واحد يعمل دراسة على هذه الكلمة. كنت قريتها في مجلة زمان، نظر حوله، نظر حوله. مرات عديدة تأتي كلمة نظر حوله، وشوف لما الرب بينظر حوله بينظر على شيء، وشوف الجمال في نظراته، شوف الوداعة والرقة في نظراته. يا أحبائي، شخص مجرد أن ينظر نظرة ينجي إنسان، حصلت دي ولا ما حصلتش؟ فالتفت يسوع ونظر إلى بطرس، وكانت في هذه النظرة نجاته. عندما ينظر بمحبة بوداع. لفت نظري وأنا بقرأ عن الرب في إنجيل لوقا، لما الرب بدأ يقول لهم علانية أنه سيذهب إلى الصليب وسيموت، يقول الكتاب: فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره وقال له: حشاك يا رب أن يكون لك هذا. الرب بقى بدأ يبص له، فيقول الكتاب عن الرب: فالتفت يسوع، مش ونظر إلى بطرس، لكن وأبصر تلاميذه وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان. ايه حكاية انت مكان ليه بتبص للتلاميذ؟ لكن أحبائي كأنه بسرعة نظر إلى التلاميذ، وجدهم أناس بائسين أسر الردى هالكين، وجدهم أناس نهايتهم تعيسة لو لم يذهب إلى الصليب، لأنهم أبصر تلاميذ فأثاروا فيه كل الحنان والمحبة، ووجد أن بطرس معوقا له عن أن يذهب إلى الصليب لكي يتمم هذا العمل لأجل هؤلاء المساكين. التفت أبصر تلاميذه فإذ قال لبطرس: اذهب عني يا شيطان. وكانوا عايز يقول له كده: يعني انت عايزني ما افديش الغلابة دول؟ يعني انت عايزني ما ضحيش بنفسي لأجل دول؟ ان نظرة لتلاميذه هونت عليه ألام الصليب، نظرة الرقة والحنان. يا أحبائي، كم من مرات قيل عنه نظرة وبعدها على طول يقول وعمل ايه؟ وتحنن. كان ينظر بوداع. من نظرات العيون ما أشد وقعها على النفوس. وليعطنا الرب نعمة أحبائي لكي تكون نظراتنا مضبوطة كنظرات سيد. أنا مش أقدر أتحكم في نظراتي، لكن أقدر أتحكم في قلبي. وزي ما بيقولوا العين هي مرآة القلب. دلوقتي بيحاولوا أنهم يلاقوا كل الأمراض في العين، ويمكن يوصل أي مرض في الجسم يقولوا أنه ربما يعبر عن نفسه بشيء في العين. لكن إذا ما حصلش ده في الأمراض الجسدية، فمن عين الإنسان تستطيع أن تفهم شخصيته ونفسيته. أحبائي، إذا لم تكن قلوبنا طاهرة عيوننا لن تكن طاهرة. علشان كده ما نقولش فوق كل تحفظ احفظ عينك، لكن فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. عيوننا تعبر عما فيه. هل نظرتنا تجرح الآخرين؟ هل نظرتنا تؤلم الآخرين؟ ياما في نظرات بتبقى مؤلمة. يدينا الرب نظرات السيد. لكن سيدنا أحبائي من شدة وعظمة وداعته كانت كل نظراته مملوءة بالرق، لكن في مرة من المرات حس أنه حتى لو نظر برقة يمكن تجرح اللي قدام. فاكرين الموقف ده في يوحنا 8؟ لما أتوا إليه بالمرأة التي أمسكت في ذات الفعل، مرضيش يبصلها خالص، لأنه كان عارف أنها لا محتملة نظرة جامدة ولا نظرة
فيها رغبة، دي ما تستحملش خالص. دي اكتر حاجة بتألمها العيون، بغض النظر العيون دي بتبص ازاي. الست دي لو قلنا لها تتمني ايه النهاردة، تقول لو كل الناس يعموا كنت ابقى اسعد انسان، نفسي الناس ما تبصش علي، نفسي ما حدش يشوفني في اللي انا فيه. الرب احبائي قدر ما تحتاج اليه، وعندما اتوا بها الي اول حاجة عملها يقول الكتاب عنه عمل ايه؟ انحنى، ما نظر لهاش لكن ابتدأ يكتب على الارض. يا احبائي الرب يدينا نعمة لكي نعجب بسيدنا في نظراته وتطبع صفاته في حياتنا، لكن مش بس نظرته وديعة لكن نظرته نقية. ما هي النظرة النقية؟ هو في نظرة نقية ونظرة غير نقية؟ نعم، كتاب قال لنا عن واحد نظر إلى امرأة ليشتهيها، دي نظرة ايه دي؟ نجسة غير نقية. ما هي النظرة الغير نقية عموما مش بس في الموضوع ده؟ من ينظر إلى شيء ليمتلكه، لكن الرب عندما كان ينظر كان ينظر لا ليمتلك بل ينظر لكي يعطي. أحبائي كانت نظراته ليست نظرات المشتهي الذي يتطلع لكي يمتلك، لكن كان ينظر لكي يرى الاحتياج ويعمل ايه؟ ويعطي ويفيض العطاء. ومرة كان ماشي والجمع يزحمه، وبعدين جاءت المرأة لمسته ونالت الشفاء، لكن وقف الرب وقال من لمسني، وابتدأ ينظر حوله عايز يشوف مين اللي عملت العملة دي. جاءت المرأة ايه؟ مرتعدة ومرتعبة، وفكرة ان هو هيطلب منها اجرة او يعنفها على ما صناعته لانها فعلت خلص، لكن تاريخ كان بينظر لكي يعطي، كان عايز دي حاجة تانية، كانه كان بيقول لها انت خدت الشفاء لكن انا عايز اديكي ما هو اعظم من الشفاء، اذهبي بسلام. احب انه ينظر ويبحث لا لكي يأخذ بل لكي يعطي، نظرة نقية، نظرة ما تخافش منها ابدا، لان عمرك ما اقول لك هات، لكن ما دام ينظر لك يبقى عايز يعطي. ثم اخيرا جالستان في وقبيهما، سليمان قال لنا في سفر الامثال اصحاح 4 لتنظر عيناك قدامك واكفانك امامك مستقيما، يا ريت تبص قدامك ما تبصش يمين وشمال. ليه؟ دي حاجة أنا بحس إن إحنا محتاجينها أول حاجة، إحنا دايماً عمالين نبص يمين وشمال على كل صغيرة وكبيرة، ويمكن بتميزنا أكتر كشعب، ما بنعرفش نهدى ونركز في الحاجة اللي بين إيدينا، لكن دايماً يعني مشغولين باللي بيحصل حوالينا. يدينا الرب نعمة أن تكون عينانا هادئة مستقرة على شيء واحد. وصانا إنه عينينا تنظر قدام، لكن روحوا شوفوه في سفر الجامعة أصحاح 2 يقول ومهما اشتهته عيني لم ايه؟ لم امسكه. ايه يا عم؟ ايه الحكايه؟ يقول ما قدرتش، انا وصيتكم صحيح لكن عيني زادت. اشوف فردوس اجيبه اعمله، اشوف مغنيه اجيبها، اشوف قصر اعمله، اشوف مش قادر مش قادر، مهما اشتهته عيني لم امسكه. لكن شوفوا سيدنا احبائي تبارك اسمه اللي قال عن نفسه هو ذا أعظم من سليمان. سيدنا أخذه الشيطان وصعد به على جبل عال وأراه جميع ممالك العالم في لحظة من الزمن، وقال له لك أعطيها إن خررت وسجدت لي. فقال له اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ألم تحرك في نفسك شيء يا رب وأنت في حالة الجوع والرفض من الناس وأنت ليس لك أين تسند رأسك؟ ألم يحرك فيك شيء منظر ممالك العالم؟ كلا أحبائي، لأن عيناه كانت جالستان في وقبيهما. أين كانت تنظر عيناه؟ إلى أي شيء؟ كانت عيناه مثبتة على العمل الذي أعطاه له الآب، عيناه على نهاية الطريق سيقول له الآب في اجلس عن عيناه على عمل قبله من الآب ويريد أنه في النهاية يقف ليقول العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملت. أحبائي أننا لا نستطيع أن نحفظ أعيننا ناظرة جالسة في وقبيهما إلا إذا كان أمامنا هدفا كريما ساميا نسعى إليه ونرجو أن نمتلكه نحبه ونجتهد لنواله. هذا ما قاله بولس في فيليبي 3، أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض. في الجيش كانوا أول درس يعلموه لنا بعد صفا وانتباه، خد غرض ثابت وانت واقف عشان ما تهزش راسك عشان ما تعوجش عن الصف، خد غرض ثابت وبص. لو خدت غرض ثابت المشي هتتظبط، مش هتشد عن الصف، مش هتبعد عن الجماعة، مش هتحيد عن الطريق. لكن مسكين من لا يكن عنده غرض، كانت عين الرب يسوع جالس، رب ادينا نعمة أحبائي علشان نهدى ونستريح. فينا اللي عايش من غير غرض خالص وده مأساة، وفينا اللي عنده كذا غرض، فينا اللي عايز غرض مش روحي، فينا اللي مش عارف هو عايز يخلص من الدنيا وماشي كده بس. ويا ما ناس الواحد بيقعد معاهم ويحكي مشكلة وحين اقول له طب انت عايز ايه، يقول لك صدقني ما عارف، انا مش عارف انا عايز ايه. احبائي مصيبة ان احنا نعيش واحنا مش عارفين احنا عايزين ايه، بدون رؤية اللي يجرى يجمح الشعب في جمول واحد، حياة لا قيمة لا اذا ما كنتش انا عارف انا عايز ايه من وراه. هل حددت غرضا لي؟ هل عيني على اتجاه معين؟ ما اروع السعادة التي تحصلها عندما ترى نفسك وقد قطعت شوطا جديدا في الغرض، في الاقتراب الى الغرض الذي تسعى لاجله. احبائي كان بولس امامه غرض واضح، كان كل ما يحقق جزء من هذا الغرض. يا سلام، في مره كده يقول للاخوه في تسالونيك، لانه اي شكر نستطيع ان نعوض الله عن الفرح الذي به نفرح امام الله من اجلكم. ده انا متشكر قوي يا اخوه تسالونيك. ايه ده متشكر على ايه؟ ده انت اللي خدمتنا وتعبت معانا. يقول الفرح اللي بفرحه لما بشوفكم فرح بيخليني مش لاقي كلمات شكر اقدمها لله. ليه ده كله؟ يقول لان هو ده الغرض بتاعي وحققت منه جزء. احبائي حياتنا بلا غرض حياه فقيره تعيسه، حياه لها اغراض متعدده ايضا حياه تعيسه، لانه غالبا مش هتعمل ولا حاجه. لكن ما اروع حياه جلست العين في وقتها، عرفت اللي هي عايزاه واستقرت عليه. ربما في بداية الحياة الروحية لا يكون الغرض محدد، لكن اسعى نحو تحديد الغرض. لا تترك نفسك والسنين بتجري منك وانت مش عارف انت عايش ليه. كل يوم في اجتماع، كل يوم في حتة، ما انتش عارف لك وظيفة في الجسد. استرح، ارجع، شوف الرب عايزك في ايه. كل يوم بتجرب خدمة جديدة، كل يوم بتجرب مجموعة جديدة، كل يوم بتجرب اسلوب حياة جديد، كل يوم بتجرب تعليم جديد. هذه الحياة هتلاقي الأيام فرت منك بدون ما تستريح وتستقر. لكن أعرف ماذا يريد الرب منك. حلو اللي يبدأ حياته بهذه العبارة الشهيرة، يا رب ماذا تريد مني أن عايز مني إيه يا رب، عايز مني إيه. ودايما بقول إن حياة تبدأ بهذه العبارة لابد أن تكون حياة بولس الرسول، هتكون الحياة عظيمة وناجحة. رب يساعدنا أحبائي ما ننساش هذه الأفكار البسيطة عن سيد، دي مجرد مفاتيح. نروح البيت ونراجع قراءة الأناجيل وندور على أفكاره، ندور على ثباته وعدم تغيره، ندور على نظراته، ندور على خضوعه، ندور على تحديد الغرض اللي كان أمامه. ويا سلام لما يقول لما تمت الأيام لارتفاعه عملية ثبت وجهه نحو أورشليم. مرة بيقولوا له هيرودس عايز يقتلك، مش خايف؟ قال لهم اذهبوا وقولوا لهذا فعل هعمل وهكذا. قالوا له يا رب، قالوا له يا رب، اليهود كانوا في يوحنا 11 اليهود كانوا يطلبون ان يقتلوا، ودلوقتي عايزنا نروح لغاية هناك علشان تقيم العزر، ده كلام برضو يا رب؟ قال لهم اليست ساعات النهار 12؟ ان كان احد يمشي في النور فلا يا عصر. احبائي كان كالصخر ثابتا مش متزعزع. في إشعياء 50 يقول كده السيد الرب فتح لي أذن وأنا لم أعان، إلى الوراء لم أرتد، بذلت ظهري للضاربين وخدي للنادفين، وجهي عن العار والبسق لم أصر. ليه السبب ده كله؟ جيب من السبب؟ لأنه كان فيه غرض من أجل السرور الموضوع أنا احتمل الصليب مستهينا بالخزي. رب يدينا نعمة لنلقي برؤوسنا التي أتعبتها الحيرة على صدر الكريم، ونحن موقنين أن أفكاره من نحونا صالحة على الدوام. استرح يا أخي، إنه لا يفكر عليك إلا بكل ما هو صالح، وإن كنت لا تفهم طرقه الآن لكن اقترب منه لكي يعرفك طرقه، اقترب منه لكي يعلن لك فكره فتسترح، وإذا استعصى فهم الطرق أو الأفكار أشكر. وهيجي يوم عندما يتم سر الله سيكشف لنا الرب كل شيء وسيعوضنا عن كل دمعة ذرفتها عيوننا. أحبائي لنتمثل به في حياة الخضوع، فالشخص الخاضع هو الشخص المستريح المتمتع باختبار مشيئة الله. وليعطنا الرب نعمة لنحترس من نظراتنا، نمتحن أنفسنا كيف ننظر إلى الأمور، هل هي نظرة وديعة؟ هل هي نظرة نقية؟ هل هي نظرة ثابتة؟ إذا اقتربنا منه ستنطبع صورته فينا، وهذا هو غرض الله أن نكون مشابهين صورة ابنه، وهذا هو فرض الخدمة الحقيقية. كل خادم حقيقي مش عايز حاجة من اللي بيخدمهم إلا أن يتصور المسيح فيهم. يا ريت الرب يحقق فينا هذا وله كل المجد.